للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس في هذه الساعة الطيبة المباركة وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضاء الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نلتقي بحضراتكم ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فبعد هذا الفاصل من اللقاءات الثلاث الماضية، وكنا نتحدث خلال اللقاءات الثلاث الماضية حول النبي الأمة والرسائل التي أرسلناها إلى خير أمة، النبي الأمة ورسائل إلى خير أمة عبر حلقات ثلاث تحدثنا فيها عن نبي الله إبراهيم وواجب الأمة التي اجتباها ربها جل وعلا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده وهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. وأكدنا القول وكررنا القول حول وجوب اعتصام الأمة بحبل ربها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. وذكرنا الآيات التي تذم الفرقة والتفرق والتشرذم والتحزب على رايات وعلى سبل، ووضحنا خلال هذه الحلقات المباركة صراط الله المستقيم الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله خطا، وخط على جانبيه خطوطا، وقال: هذا هو صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط التي على جانبي الصراط المستقيم سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. وقلنا إن صراط الله المستقيم ندعو الله أن يهدينا إياه كل يوم وليلة على الأقل 17 مرة في الصلوات المفروضة غير النوافل وقيام الليل وغيرها، وهو صراط معرف محدد، ليس هلاميا وليس عشوائيا وليس ملتويا، إنما هو صراط واضح عرفه الله عز وجل بأل، اهدنا الصراط أل، ومعرب بالإضافة، وكلا التعريفين معناها أن هذا الصراط معرف من قبل الحق تبارك وتعالى، معرف بأل ومعرف بالإضافة إلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأمر الحق تبارك وتعالى نبيه محمد ومن ثم أمته، أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن ثم أمته، فكل أمر لرسول الله في القرآن أمر إلى أفراد أمة الحبيب باعتبارها الأمة المجتبى من قبل الحق تبارك وتعالى لتبليغ دعوة الله للناس، كل الناس في الأرض، كل الأرض إلى قيام الساعة. فاجتمعت الثلاثية المقدسة، الإنسان والزمان والمكان، فموضوع رسالة الإسلام هو الإنسان في الأرض، كل الأرض إلى قيام الساعة، هذا هو الزمان. وأمر الحق تبارك وتعالى الأمر الواضح، قل، أي قل يا محمد، وقل يا كل فرد في أمة محمد، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقلنا إن صراط الله المستقيم هو الدين القيم، هو الدين الحنيف، هو دين التوحيد، هو ملة إبراهيم. الدين القيم، الدين الحنيف، هو الذي يجمع الأمة كلها تحت راية واحدة، واعتصموا في آخر آيات سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده، في آخرها يقول الحق واعتصموا بالله هو مولاكم. وفي بدايات السياق من سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الآية التي بعدها، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبعد آية واحدة يقول الحق تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبعد مجموعة من الآيات في سياق آيات سورة آل عمران، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأغلب المفسرين على الذين ابيضت وجوههم يوم القيامة هم أهل السنة والجماعة، وأقول وليسوا أهل السنة والفرقة. فأهل السنة معناها أهل السنة والجماعة تحت راية واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأرجو أن أكون قد أوصلت الرسالة كاملة وفي الأمر تفصيل، وضحته كثيرا خلال حلقات تتحدث عن النبي الأمة ورسالة إلى خير أمة، فليرجع إليها بمناسبة الأحداث التي تعيشها الأمة الآن، وبمناسبة الفتن التي تطل برأسها أو برؤوسها، تحاول أن تلتهم المولود المبارك. والأمة الآن تعاني المخاض العنيف، فنسأل الله للمولود البركة والصلاح والاستمرار. ولن يحدث هذا إلا إذا اعتصمت الأمة تحت راية واحدة، تحت جماعة واحدة بحبل الله امتثالا لأمره تبارك وتعالى. هذه مشاركة بسيطة يمكن أن تكون إيجابية لهؤلاء الملايين في ميدان التحرير الآن. في الحقيقة السياق الذي قطع بفاصل الحديث عن النبي الأمة كان سياق آيات من سورة فصلت، وقلت إنني اخترت هذه السورة العظيمة بفضل الله وبمنته وبنعمته علينا بعدما اختارها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إجابة على الوليد بن عتبة على أبي الوليد الذي جاء محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عتبة بن الوليد لو أبي الوليد الذي حاور رسول الله وساوم رسول الله في القصة المشهورة حينما عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مساومة رخيصة: إن كان ما بك ملكا ملكناك، وفي رواية: جعلناك رأسا ما بقيت، يعني هتكون زعيم الأمة العربية، ستكون الحاكم لهذه البلاد، وإن كان ما بك رؤيا من الجن بذلنا لك الطب، وإن كان مساومات كلها تمثل دنيا. فأرجو أن يكون هذا المعنى واضحا في أذهاننا أحبتي في الله. مساومات أبي الوليد لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دنيا، متاع رخيص، ملك، سلطان، مال، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا الدرس إن كنا نريد أن نتعلم من سيرة الحبيب فلنتعلم هذا الدرس، درس أن يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على محاوره بالقرآن فقط، لا مناظرات ولا اجتماعات ولا فضائيات ولا مكلمات، كلام كثير جدا، لا، رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قارع الحجة بالقرآن. هذا درس بليغ لنا، درس بليغ لنا أن نقف ثابتين على مرجعيتنا الوحيدة وليست الرئيسة كما أقول دائما، مرجعيتنا الوحيدة كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبدأ رسول الله بعدما قال له بأدب النبوة: أفرغت أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. وقرأ رسول الله صدر سورة فصلت، هذا هو الذي دفعني دفعا إلى أن أقرأ في السورة. لماذا اختارها رسول الله؟ فوجدت فيها قضايا إعجازية تخدم البرنامج، فقلت: هذه بغيتي، حمدا لله عز وجل على منته وفضله علينا. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آيات الآيات. ومن ضمن المواضيع الإعجازية التي دخلنا فيها قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. وتحدثنا عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم وصلنا إلى قوله تعالى، وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهي دخان. فوجدنا بعدما أعددت هذه الحلقة المباركة وجدت إعجازا عجيبا غريبا، ما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يصل إلى هذه الحقيقة العلمية الباهرة الدامغة إلا إذا كان ما نزل على قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحيا من الله عز وجل، ليس له أن يؤلف كما قال الجاحدون العلمانيون الملحدون الذين يطعنون ويشيعون ويتهمون ويطاردون فيقولون إن هذا الكتاب ألفه محمد، كيف بعدما سنرى هذا الذي بين أيدينا الآن؟ ولكن بين يدي هذه الحقيقة، وقبل أن يداهمنا الوقت في فيلم نذكر الله عز وجل من خلاله عن الشمس وعن المجموعة الشمسية، فأرجو أن تحضره أخي الحبيب أستاذ محمد. جاهز؟ المجموعة الشمسية، المريخ، المشتري.
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
يقوم الغلاف الجوي بوظيفة حماية الأرض من الأشعة الخطرة، الأشعة فوق البنفسجية والسينية، والتي تقوم ضمن أشعة الشمس والنجوم، ووفرة هذه الأشعة في الغلاف الجوي تزيد من الخلايا المتأينة، سواء كان ذلك أو اختلاف الكثافات بين طبقات الغلاف الجوي، فإن الغلاف الجوي هو الذي يساعد على انتشار أشعة الشمس بمجموعة على ما أعتقد كواكب يعرضها الفيلم القصير. التنبؤ أحد أهداف البحث العلمي كما ترى العلماء الآن يبحثون، ذلك أن القرارات التي تتخذ بناء على هذا المنهج العلمي تكون أكثر دقة، وإن عصرنا هو عصر العلم كما نعلم والحقائق المشاهدة، وبذلك فإن إيماننا يزيد جراء هذه الحقائق والعلم المتحقق. والسؤال الذي يفرض نفسه أحبتي في الله هو يعني كيف لمحمد أن يعلم هذا الأمر؟ و
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
وقال الله أيضا
لك أن تعلم أخي الحبيب أن الصعود خارج الغلاف الجوي السماء الذي يحيط بالأرض من كل جانب لا يساعد على الإبصار، بمعنى سكرت أبصارنا، لأن الغلاف الجوي هو الذي ينشر الضوء رغم أننا لا نزال نرى الشمس، ولكن هي الشمس قدامك هي كأي نجم، الظلمة تحيط بها من كل جانب. قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. التخصيص في هذه الآية الكريمة واضح، فالشمس أو السماء هي التي تنشر الضوء كما أنها هي التي تنشر الظلمة، وإن كان ذلك لسبب فإن الله عز وجل يسبب الأسباب. أمر هذه السماء تم بقضاء الله تعالى، وأهم ما يميز الجزء الثالث من السماء الدنيا هو الأفلاك أو الطرائق التي تأخذها الكواكب كما ترى الآن، وهي عشرة، الأرض في الفلك الثالث، فيعلوها سبع طرائق. قال تعالى: ولقد خلقناها فوقكم سبع طرائق كما ترى على الشاشة، وما كنا عن الخلق غافلين. فجميع الطرائق والمدارات التي تتخذها كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس من جهة، والمدارات التي تتخذها الأقمار التابعة لهذه الكواكب من جهة أخرى، هي في السماء أو الجزء الثالث من السماء. وهناك العديد من القوانين التي تفسر حركة الكواكب والأجرام الكونية، ومثالا على ذلك قوانين ما يسمى بكيلبر الثلاثة، عالم أجنبي، والتي تنص على أن الأجرام الكونية تدور حول نفسها، والأجرام الأقل لكتلة تدور حول الأثقل، وأن مدة دوران الكواكب حول الشمس تتناسب طرديا مع بعده عنها. فسنة عطارد مثلا، ده عطارد اللي قدامك ده، 88 يوم. سنة الزهرة 224 يوم، ويوم الزهرة 243 يوم. ذلك أنها تدور حول نفسها ببطء شديد، فهي أبطأ المجموعة الشمسية، وتدور حول نفسها بعكس دوران باقي المجموعة. سبحانك يا رب. الشمس فاعل رئيس لظهور الحياة على سطح الأرض، وهي مصدر الضوء والحرارة والطاقة على سطح الأرض. الشمس تبعد الشمس عن الأرض زي ما انت شايف كده 8 دقائق ضوئية أو 93 مليون ميل، وتعد هذه المسافة المثلى للحياة على سطح الأرض. لو كانت الأرض أبعد قليلا لتجمدت المياه زي ما انت شايف كده، كما في المشتري وزحل، ولو كانت أقرب قليلا لتبخر الماء كما في كوكبي عطارد وزهر. مسافة محسوبة، الشمس والقمر بحسبان. هذه المسافة المثلى للمحافظة على الماء سائلا على سطح الأرض. سبحانك، هي المسافة المثلى للأرض، لأنها تتيح للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس لإثارة الجزيئات والدخول معها في تفاعلات بيولوجية ضرورية للحياة. يؤدي القمر دورا فاعلا، انت شفت القمر اللي فات ده، للحياة على سطح الأرض، فيقع على مسافة 240 ألف ميل. القمر هوت على مسافة 240 ألف ميل، ويعكس ضوء الشمس، وللقمر حركتا دوران متزامنتان، فهو يدور حول محوره مرة كل 27.3 يعني 27.3 يوم، ويدور حول الأرض مستغرقا نفسه بإيه؟ الزمن. ويؤثر القمر على الأرض خلال حركته المدارية، فقوة الجذب والطرد المركزي والتي لها تأثير واضح على سطح الأرض، المد والجزر في البحار، يؤثر على حركتي الأرض حول نفسها وحول الشمس. فوفق القوانين الفيزيائية، قانون الجاذبية لنيوتن، فإن الجاذبية بين جرمين سماويين تؤثر بشكليهما زي ما انت شايف كده وحركتهما، حتى لو كانت مادتهما صلبة. فإذا اخترع جسم صغير من جسم كبير فإنه يحدث قوة جذب، ويكون هذا واضحا في البحار والمحيطات التي تراها الآن. ويعرف ذلك بحركة المد، والتي تكون نتيجة لقوة الجذب بين الأرض والقمر، وحتى المادة الصلبة يحدث لها نفس المد نسبيا، وتحرر طاقة حرارية من طاقة المد تسوي حركة الأرض والقمر، فتظل حركة الأرض حول الشمس ثابتة. سبحان من هذا ملكه. جميع كواكب المجموعة الشمسية اللي انت شايفها دلوقتي تحوي أقمارا، وعطارد والزهرة ليس لها أقمار نتيجة لقربهما من الشمس، ويبتعد القمر بمقدار 3 سنتيمتر في العام عن الأرض. وكانت الأرض بفعل الطاقة الحرارية المتبددة بقوة المد تدور حول نفسها منذ ملايين السنين بسرعة تفوق سرعتها الحالية، إلى أن ولذلك تشير الدراسات إلى أن اليوم والعام على سطح الأرض اختلف قبل 400 مليون سنة. اليوم كان 21 ساعة، بينما كان العام 400 يوم. ويؤكد هذه الدراسات الاستنتاج أن المسافة بين الأرض والشمس كانت وستظل ثابتة. قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وفي قراءة: كل في فلك يسبحون. وملخص الحقائق العلمية مش مجرد عرض الحقائق العلمية والأرقام بقدر ما هي دعوة للتأمل، دعوة للتأمل والتدبر في خلق الله. ونحن مأمورون بهذا التدبر وبهذا التأمل في النظام والدقة المتناهية في وضع الشمس والقمر والكواكب التي تدور حول الشمس، ودوران القمر حول الكواكب أو دوران الأقمار حول الكواكب، وصلاحية الحياة على وجه الأرض، بمعنى أن الله اختار الأرض فقط لمعيشة الإنسان عليها. ولذلك هناك علاقة وطيدة بين الأرض وبين ابنها الإنسان إن صح التعبير. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مش في المشتري ولا زحل ولا عطارد والزهرة. احنا قلنا في حلقات إعجاز الأرض كلام كتير جدا حول أن هذه الكواكب الأخرى لا تصلح بحال لمعيشة الإنسان، وإنما العلاقة بين الأرض والإنسان علاقة توافقية عجيبة جدا، علاقة توافقية عجيبة جدا. ولذلك قلنا أيضا بالثلاثية المقدسة المطهرة، ثلاثية المكان والإنسان والقرآن، ثلاثية المكان والإنسان والقرآن. فالمكان الأرض متوافق توافقا عجيبا، قلنا به مرارا آلاف الموافقات لكي يعيش الإنسان على هذه الأرض بإعجاز خلق عجيب جدا. نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين، صلاحية التربة، الغلاف الجوي، مقدار الطاقة اللي نازلة من الشمس، مقدار الحرارة اللي نازلة من الشمس. زي ما قلنا في الفيلم، لو اقتربت الأرض بضعة كيلومترات من الشمس لانصهر كل ماء على وجه الأرض وتبخر الماء من المحيطات، ولو ابتعدت قليلا لتجمد كل ماء ومن على وجه الأرض. هذه المسافة محسوبة جدا لمعيشة الإنسان. وهذا القرآن نزل على الإنسان لكي يصلح الإنسان ويصلح المكان. واسمع إلى صدر سورة الرحمن: أرجو أخي الحبيب ألا تنسى هذه الثلاثية وأنت تناظر من يطعنون في شرع الله أو منهج الله. أرجو ألا تنسى هذه الثلاثية. اسمع: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. يا الله، والله آيات لو خضنا في تفاصيلها ما انتهينا. من عطاء القرآن يعني عطاء عجيب. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. انظر إلى الثلاثية من خلال هذه الآيات: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان بهذه الكيفية، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان يعني بنظام، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. إنه الميزان الذي أنزل الله به القرآن، إنه الميزان الذي خلق الله به الإنسان، إنه الميزان الذي خلق الله به الأكوان، إنه الميزان الذي لا تند فيه ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها، إنه الميزان الذي لا تند فيه خلية من نسيج من عضو من جهاز في أجسادنا عن مكانها، كل خلية في مكانها تقوم بوظيفتها. خلية الكبد غير خلية الطحال، غير خلية الكلى، غير خلية المعدة، غير خلية القلب، غير خلية المخ. تخصصات، كل خلية في مكانها في وظيفتها بإبداع خلق عجيب. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالله منزل القرآن بالميزان، بالميزان الذي نقول به دائما أنه لا ينبغي لحرف في كتاب الله أن تنزعه من مكانه. حرف، لا أقول كلمة ولا آية، حرف يؤدي معنى في مكانه. إنه الميزان الحق من الملك الحق، هو الميزان الذي خلق الله به الإنسان، وهو الميزان الذي خلق الله به الأكوان، وهو الميزان الذي شرع الله به للبشر. قل هذا الكلام لمناظريك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعتبر مجال الخلق والإثناء وإعادة الخلق من المجالات الغيبية، يعني كيف بدأ الله الخلق، كيف سيفني هذا الخلق. اتصال عزيز من احد الصحفيين من جريدة الرحمة في مدينة التحرير الان، تفضل حبيبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا باشا. تفضل
دكتور سمير. اخر ما لدينا الان هو وجود حالة من الانقسام الواضح حول الاعصام بين القوى الاسلامية وبين القوى الشبابية ايضا.
حول حالة من ايه؟
يوجد الان حالة من الانقسام الواضح حول الاعتصام. فكان فيها دكتور انباء توردت لنا من حوالي ساعتين او ثلاث ساعات ان كان في اتفاق بين القوى السياسيه والقوى الاسلاميه على الاعتصام النهارده، وابرزهم كان معيد الدكتور حاج ابو سعيد.
اتفضل.
الان شواهد هذا الانقسام الان يا دكتور هو تفكيك كل منصات القوى الاسلاميه، اولهم جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله ومنصه حزب النور، بينما ما زالت حتى الان منصه معيد الدكتور حازم هي التي تعمل حتى الان في انتظار وجوده.
طيب يعني الشيخ حازم موجود معاهم؟
لا، الشيخ حازم لسه ما جاش لحد دلوقتي. هم لحد دلوقتي مستنيين عشان خاطر يجي، عشان خاطر ان كانوا يعرفوا هم هيفضلوا في الاعتصام او ما يفضلوش، لكن لحد الان ما فيش رؤيه ثابته بتقول ان في اعتصام دلوقتي. وكمان حركه 6 ابريل لحد دلوقتي برضه قالتش ان هي هتعتصم، يعني كانوا الاول قالوا من ساعتين ان هم هيكونوا معتصمين وهيكونوا موجودين في وسط المعتصمين، ولكن حتى الان ومع غياب القوى الاسلاميه اعلنوا حتى الان انهم لن يكونوا في الاعتصام.
جزاكم الله خيرا. كما قلت في بدايه الحلقه، هذا الكلام يعني رد على ما قلته في بدايه الحلقه اللي كان متابعني، ان القوى السياسيه التي يعني تعمل بالسياسه فككت المنصات الان ويعني تركت الميدان، وما زالت قوى أخرى يعني انقسمت على هذه القوى، على الرغم من كل هذه القوى تعلن انتماءها إلى هذا الدين الحنيف، والذي أسأل الله تبارك وتعالى مخلصا من كل قلبي أن يجمع الرايات كلها تحت راية واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يجمع قلوب الأمة على التوحيد الخالص والاتباع الخالص، توحيد الله بلا شرك واتباع للنبي بلا بدعة. جزاكم الله خير. يعتبر مجال الخلق والإثناء وإعادة الخلق، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق وسيفني هذا الخلق ثم يعيد بناءه مرة أخرى. الآيات في هذا واضحة كثيرة، والذي يبدئ الخلق ثم يعيده، والذي يبدئ الخلق ثم يعيده، وآيات انهيار الكون كثيرة في القرآن. إذا السماء انشقت وإذا النجوم انكدرت، هذه يعني علامات الساعة، كلها إذان بأن هذا الخلق كله سينهار ثم يعيد الله بناءه مرة أخرى. قضية دي الخوض فيها من الطرف العقلي يعني ولا من أمور العقيدة؟ لا، من أمور العقيدة. لماذا؟ أولا لإثبات يوم المعاد، ويوم الدين كلية كبيرة من كليات هذا الدين، لابد من الإيمان بها. والذي يكفر بيوم الدين كافر بالإجماع. فلابد أن نؤمن بأن يوما آت قريب، ساعة القيامة الواقعة القارعة الغاشية، يوم التناد، يوم التلاق، يوم التغابن، يوم الفصل، يوم العرض، يوم الدين، أسماء كثيرة ليوم القيامة. لابد أن هذا اليوم سيحدث، ثم يعيد الله عز وجل بناء الكون من جديد. ونحن مأمورون، يعني مأمورون بأن نتبع مرجعية القرآن في هذا الأمر، لأن فروض ونظريات بداية الخلق، هذه الفروض بتتعدد بتعدد واضعي هذه الفروض، تعدد الواضعين اللي هو العقائد والثقافات والتربويات والنفسيات، كل واحد يدلي بدلوه. إنما إحنا لنا مرجعية، لنا قرآن وسنة، مرجعية خاصة كما نقول دائما. قال ربنا جل وعلا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. المعنى في الآية دي في المضلين، يعني التركيز. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم مفهومة، ما كانش حد موجود ساعة ما ربنا خلق هذا الكون أو نظريات الانفجار العظيم أو وما كنت متخذ المضلين، اللي بيقولوا بأزلية الكون، يعني أن الكون ده ملوش خالق، أو خلق الخلق ثم تطور الخلق في تطور عجيب، الإنسان أصله قرد، والقصة اللي انتوا عارفينها، دول كلهم مضلون. إنما عايز تعرف الحقيقة في كتاب الله عز وجل الذي أنزل القرآن، خلق الإنسان، خلق الأكوان، إله واحد لا شريك له، هو الذي أخبرنا بهذه الحقيقة. وعلى الرغم من أنه قرر أن أحدا لم يشهد هذا الخلق، إلا أنه أمرنا تبارك وتعالى بالنظر في قضية الخلق، اللي هو خلق السماوات والأرض، خلق الحياة، خلق الإنسان، في آيات كثيرة جدا أمرنا بهذا الأمر الذي أؤكده وأقرره بمنة الله علي في هذه الحلقات. قال الله عز وجل، يعني بقول على الرغم أن الله عز وجل قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، هو الله عز وجل الذي قال في سورة الأعراف: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يعني أولم ينظروا، يعني استفهام توبيخي، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني كل شيء مخلوق لله الواحد الديان. ويقول أيضا في سورة غافر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا دعوة للعلم، لأن معناها ديت بمفهوم المخالفة، ولكن أكثر الناس يجهلون، يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون تساوي ولكن أكثر الناس يجهلون. يجهلون ماذا؟ يجهلون أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولماذا جهلوا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ إلا لأنهم لم يبحثوا هذا الأمر. فلو بحثوا هذا الأمر لعلموا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى دعوة للعلم، ودعوة للبحث، ودعوة للتحري في خلق السماوات والأرض، لكي نعلم أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ويقول أيضا تبارك وتعالى في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. بدعوة للنظر في خلق الإبل، طبعا فيها إعجاز إن شاء الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ويقول أيضا في سورة العنكبوت كلام مباشر عن بدء الخلق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. كلام مباشر جدا في ضرورة السير في الأرض لننظر كيف بدأ الخلق. فمش كلام مش في الموضوع ده، في قمة وفي صميم الموضوع وفي صميم الأمر الإلهي الجليل بأن نبحث وننقب ونعرف كيف بدأ الخلق لكي نزداد يقينا في الله عز وجل وفي أنه كما خلق هذا الخلق بهذا الإبداع وبهذا النظام وبهذا الحسبان قادر على أن يخلق غيره، هو يبدئ الخلق ثم يعيده. قال تعالى في كتابه المجيد متحدثا عن بداية خلق هذا الكون وكيف أن السماء كانت دخانا. خلي بالك الدخان في بداية الخلق ومن علامات الساعة الكبرى اللي هي الدخان والدبة والدجال، العشرة آيات أو علامات الساعة الكبرى منها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب. فهي كانت دخان، وعشان نصدق ان هيبقى فيه دخان يوم القيامة نسمع الحقائق دي. قال تعالى الآيات اللي ذكرتها في بداية الحلقة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الكون كله الوجود كله قال لربه لخالقه لبارئه جل وعلا أتينا طائعين. إنما بعض الناس بيقولوا له لا يا رب ما احناش جايين، ما احناش جايين، ولكن سيأتون إيه كرها، لأنه ربنا قال في إيه في الآية فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. لو ما جيتش طائعا لله ستأتيه كرها، لو لم تأتي لله طائعا وانت الوقت في صحتك وفي مالك وفي سلطتك وفي جاهك وفي شبابك، لو ما جيتش لله طائعا ستأتيه كارها، ستأتيه كرها بنص الآية، ستأتيه كرها بالموت. ومن الذي جاءه الموت وقال لن أموت؟ من؟ قل لي في التاريخ كله منذ آدم وحتى وقتنا الحاضر رجل في جاهه في سلطانه في ماله في عزه في ملكه الدنيوي الزائل جاءه الموت، جاءه ملك الموت فقرر أنه لن يموت؟ لم يحدث، الكل سيموت. وهذا الموت حقيقة لا أقول يومية، ده حقيقة ساعتية، يعني في كل ساعة منشوف واحد كان موجود ثم لم يعد موجودا أو أصبح مقبورا في القبر. فائت الله الآن طوعا، أسلم أسلم تسلم. يعني أسلم إيه؟ أسلم قيادك لله عز وجل، أسلم عقلك وقلبك وضميرك وشعورك وجسدك، قل ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تقل سمعنا وعصينا، أنت بتعصي مين؟ أنت بتقول لا المين؟ يعني أعقل، أفلا تعقل؟ أنت بتقول لا المين؟ لمن بيده نفسك؟ أنت نفسك دي بيد من؟ أنت تأوي إلى فراشك بالليل وتقول اللهم إني أسلمت ظهري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني أنت نفسك وانت نايم بيد الله عز وجل، إن شاء لا يرجعها مرة أخرى إلى هذا الجسد. فربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا يا رب طائعين. تعلم من الوجود، تعلم من السماوات والأرض أن تسلم قيادك للوحي، للشرع، للمنهج، فيه النجاة. الكون كله يسبح، يعبد الله، يوحد الله، إلا بقية من الإنسان. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. ده الآيات اللي تلاها رسول الله على أذن أبي الوليد، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، بعد دي على طول، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. في البداية ظن العلماء أن الكون في مراحله المبكرة، ده العلم المعاصر بقى، تعرف إحنا يعني منهجنا في الحلقات بمنة الله علينا ونعمته وحوله وقوته، بلا حول منا ولا قوة وبلا أي جهد، الفضل كله لله والله. في بنقول منهجنا العلم التجريبي والإعجاز في القرآن الكريم، ونشوف إلى أي مدى هذا التوافق العجيب. العلماء في الأول قالوا إن الكون كان بيحوي الغاز فقط، وسموه غاز GAS اللي هو غاز الهيدروجين والهيليوم، ولذلك أطلقوا عليه غاز GAS. اكتشف العلماء بعد كده غلطوا يعني، فقالوا لا ده هو مش غاز، ده غبار كوني، بنفس القصة كده أو بنفس اللفظ كده، قالوا عليه كوزميك دست، يعني غبار كوني. يبقى دي مراحل العلم التجريبي، بيجربه وبيشوفه وبيبحثه ويستنتجه. أخيرا وبعد أن فحص العلماء الغبار الكوني، ده آخر حاجة الغبار الكوني، تبين أنه لا يشبه الغبار في شيء، وأن هذه التسمية خاطئة، وأنه يشبه إلى حد كبير الدخان. على بالك العلماء دول مش مسلمين، جاء يعني قولا واحدا، دول علماء تجريبيين، ونقول دائما إن العلم ليس له وطن وليس له راية، ده العلم منسح في إيه؟ ملوش جغرافية، يعني فيش حاجة اسمها علم صيني وعلم أمريكي وعلم أوروبي وعلم، لا، العلم يعني لا هوية له، علم محايد، يعني ده اللي عايز أقوله، علم محايد. فأطلقوا عليه اسم فعلا، اسم سموك يعني دخان، قالوا دخان فعلا، يعني بعد ما كان جاز GAS وبعد ما كان كوزميك داست يعني غبار كوني، وجدوا انه هو لا ده الدخان. طبعا فيه اختلاف كبير جدا في البنية الجزيئية للغاز والبنية الجزيئية للغبار والبنية الجزيئية للدخان، قالوا لا لا يمكن يكون غبار ده دخان، ده قبل ما يقرأوا القرآن. هذا الاسم ثبت لهم يقينا بعدما استطاعوا أن يحللوا عينات ملتقطة حديثا من الغبار الكوني، ده دلوقتي السنوات القليلة في التسعينيات يعني، وتبين أنها تعود، شوف ربنا سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، عشان يثبت دائما صدق القرآن وصدق محمد. الغبار ده بيعود إلى بلايين السنين وتمثل الكون في مراحله الأولى. أدي أول سورة، أول سورة عند حضرتك أستاذ محمد، سورة لسحابة، خليها كده عشان نقرأ سوا، سورة لسحابة كثيفة من الدخان وهي تكشف النجوم القريبة منها التي تبدو كالمصابيح، تكشف الطريق أمام العلماء. سبحان الله، حتى هذه النجوم سخرها الله لنا لنرى بها الدخان الكوني ونستيقن بصدق هذا القرآن. وهنا ندرك ونفهم أكثر معنى قوله تعالى والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، بمعنى النجوم سخرت من قبل خالقها جل وعلا لكي تكشف هذا الغبار الكوني الذي أسموه أخيرا بالدخان. السورة اللي بعدها لطائرة مجهزة لالتقاط ذرات الغبار الكوني لتحليلها. السورة اللي بعدها مباشرة سورة لمركبة فضائية اللي هي اسمها كوب، C-O-B-E، ده اختصار يعني هي الحروف الاولى من كلمه هقولها دلوقتي. ده خلي الصوره شويه يا سبحان، بعد اذن حضرتك خليها لغايه ما اقول لك جزاك الله خير. في 8 نوفمبر سنه 1989، ده كلام يعني جديد، اطلقت امريكا سفينه فضاء اسموها كوب، اللي هو اللي انا بقول لحضرتك عليها، واختصار لاربع كلمات اللي هي كوزميك باك جراوند كوب او اكسبلورر. كوزميك باك جراوند اكسبلورر هتطلع سي بي جي، ديت عباره عن سي او بي اي اللي هو باللغه العربيه مكتشف الخلفيه الكونيه، في مدار 600 كيلو متر حول الارض بعيدا عن الغلاف الجوي لتجنب عوائق الرصد، وتطبيقا لاحدث تكنولوجيا قياس الاشعاع الحراري والكثافه الماديه والضوئيه والميكرويف. ديت صوره لمركبه الفضاء الامريكيه كوب المتخصصه في الامر اللي احنا بنتكلم فيه ده. طيب الصوره اللي بعدها عشان نخلص من الصور كده، الصوره اللي بعدها مباشره صوره لخلفيه الاشعاع الكوني التي صورته مركبه الفضاء الامريكيه كوب. بيقولوا ايه بقى؟ يشير اللون الاحمر اللي قدامك ده الى الماده الحاره التي يتكون منها الكون. تدرجات اللون الاحمر الى اختلاف في درجات الحراره، يعني تدرجات اللون الاحمر ده عباره عن اختلاف درجات الحراره. اما اللون الازرق فيشير الى الماده البارده. هذه الصوره تشير الى ان الكون يتوسع كما قلنا في الحلقات السابقه، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. جزاك الله خيرا. يعني أنت حضرتك، أنا بعرض الصور دي ليه؟ يعني بعرض صورة لطائرة وطائرة مجهزة لالتقاط ذرات، وصورة لمركبة الفضاء كوب. هو مش مقصد إن أنا بعرض الصور ده، هو القصد إن أنا بوثق الكلام، مش مرسل، لا ده الكلام موثق، علم تجريبي موثق. جابوا الغبار وحللوه، ما لقوهوش غبار ولا حاجة ولا لقوه غاز، لقوه دخان فعلا كما سأبين بمشيئة الله عز وجل. قامت تلك المركبة الفضائية بتصوير بقايا الدخان الكوني الناتج عن عملية الانفجار العظيم، النظرية التي نقبلها كمسلمين موحدين لأنها فيها شواهد في القرآن الكريم. نظرية اللي هي الانفجار العظيم اللي بدأ به الكون والانسحاق الشديد اللي هينتهي به الكون. فصورت هذه المركبة بقايا الدخان الكوني الناتج عن عملية الانفجار العظيم على أطراف الجزء المدرك من الكون. أنا عايز أقف بقى عند حتة أو لفظة الجزء المدرك من الكون اللي هو realized، يعني وفي unrealized الغير مدرك. تعرف الجزء المدرك من الكون ده يمثل قد ايه؟ يمثل خمس، والاربع اخماس غير مدرك. بمعنى ايه المعنى؟ المعنى اللي عايز اوصل له للذين يهمزون ويلمزون حول اننا نتحدث في الغيبيات وهم بتوع العلم، احنا بنتحدث في الغيبيات وهم بتوع العلم، فبقول لهم بكل الفم المليان، هو انتوا وصلتوا للعلم كله؟ اذا كان اربع اخماس الكون ماده مظلمه لم تدرك بعد، يبقى ده غيب ولا مش غيب؟ العلم حته القشره الخمس دي بتتبجحوا بها على العليم الخبير جل وعلا، وتتهمونا ان احنا بنتكلم في الغيبيات وعذاب القبر والجنه والنار والصراط والميزان وصحائف الاعمال. الغيبيات ديت مش عاجباكم، على الرغم من انها بالنسبه لنا يقين نراه رأي العين. لماذا؟ لأن أول صفة من صفات المتقين المذكورة في بداية سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، والذين يتبجحون بقى بالعلمية ويقولون إننا بتوع الغيبية، عليهم أن يبينوا لنا ما الذي رأوه في الجزء الغير المدرك من الكون. أطراف الجزء المدرك من الكون ده على بعد قد ايه؟ على بعد 10 مليارات من السنين الضوئية. 10 مليارات، سبحانك يا رب، من السنين الضوئية. انت عارف السنة الضوئية؟ السنة الضوئية هي ايه؟ هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة. المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة 10 تريليون كيلومتر. تريليون مليون مليون. 10 مليارات سنين ضوئية على أطراف الجزء المترك من الكون. أنا مضطر يعني أترك المكان الآن لأن الحلقة أشار لي أخي الحبيب الأستاذ محمد البطريق بأنها انتهت، ولكن أنا أتركها على أن تحفظ هذا الرقم، يعني الرقم السنة الضوئية، لأن فيه مليارات السنوات الضوئية. السنة الضوئية 10 تريليون كيلومتر. أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة في نفس هذا الموعد، حتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المؤمنين. وسلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.